بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن في هذا اليوم 17 من شهر صفر لسنة 40 و400 ألف للهجرة، الموافق 27 من شهر تشرين الأول لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والوجه والكف بعلم ينظر. تفضلوا دكتور عماد.
والوجه والكف بعلم ينظر، خطة في خطة ويظهر، وجاز للعقد لكل أن يرى كلا، والاستمتاع حاشا الدهورا، ولم يجز لخاطب أن يخطب مخطوبة إلا لفسق حجبا، وهي على خطبة
وهي
على خطبة زوج أول، فيفسق الثاني إذا لم يدخل.
طيب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الخطبة معناها التماس النكاح أو وعد بالزواج، هذا معنى الخطبة. والخطبة هي كلام مسجع، أي فيه السجع، مبدوء بالحمد والشهادتين، كأن تقول الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومشتمل على آية فيها أمر بالتقوى وعلى ذكر المقصود من الخطبة. إذن هناك قدر مشترك وهو الحمد والشهادتان وآية فيها أمر بالتقوى، وذكر المقصود هنا هو التماس النكاح، وهو التماس النكاح. ما حكم الخطبة؟ الخطبة عند الخطبة مندوب إليها، وعند عقد الزواج أيضا، بمعنى عندما تذهب الجاهة عندنا في الأردن لخطبة المرأة فإنها تندب خطيبا منهم يقوم بالتماس الزواج من ولي الزوجة. إذن هو التماس للزواج وليس عقدا للزواج، أما العقد فهو الزواج. ولذلك نميز بين الخطبة وعقد الزواج. في الخطبة عند التماس النكاح مندوب إليها، مندوب إليها، وعند الخطبة يكون البادئ الزوج، يكون البادئ الزوج. فماذا يقول الزوج عند الخطبة؟ يقول بعد الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله وبعد الشهادتين: أما بعد، فإن قصدنا الانضمام إليكم ومصاهرتكم والدخول في حومتكم. الحومة مستخدمة في المغرب بمعنى الحارة والحي، أي دخلنا أو نقصد الدخول في حيكم ونصبح بينكم ولنا ومعكم هذا النسب وهذا الصهر. ماذا يجيب الولي في هذه الخطبة؟ فيقول الولي بعد الثناء: أما بعد، فقد قبلناك وراضينا أن تكون منا وفينا، وما يدل على هذا الكلام. أما عند عقد النكاح فيكون البادئ بالخطبة هو ولي الزوجة، يكون البادئ عند العقد هو ولي الزوجة، فيقول الولي بعد الثناء: فقد قبلناك وراضينا أن تكون منا وفينا، وما في معناه فقد أنكحتك ابنتي أو مجبرتي، لأنه الولي الأب مجبر في البكر سواء الصغيرة أم البالغة فلانة، وعينا الزوجة، وعينا الزوجة حتى لا يكون هناك التباس من الزوجة، فلانة أم فلانة، فيعين الزوجة أو موكلتي فلانة، كأن تكون عقدة الزواج أحيانا بيد الولي أحيانا بيد الزوج، أو أن المرأة هي مالكة لنفسها بمعنى لا يجبرها أحد كالثيب البالغة كالثيب البالغة، فيقول موكلتي فلانة، موكلتي فلانة على صداق قدره كذا. وذكر الصداق في عقد الزواج مستحب، ولكن بالإجماع ينعقد الزواج ولو لم يذكر قيمة الصداق. فيقول الزوج بعد هذه الخطبة: قد قبلت نكاحها لنفسي. أما إذا كان المتكلم هو وكيل الزوج فيقول: قد قبلت نكاحها لموكلي فلان. وهذه الخطبة يندب تقليلها، يندب إيه؟ تقليلها، لا أن تنكث في الخطبة ساعة وتشرح قصة، إنما يندب تقليلها حتى لا تحدث السآمة في نفوس الحاضرين. ويندب إعلانهم، وهذا طبعا عند عقد الزواج، لكن قبل الدخول يجب أن يشهر الزواج بالشهود والإعلان. أما عند العقد فهذا من المندوبات، فهذا من إيه؟ من المندوبات. فتفويض العقد لصالح من الناس، فعندئذ عندما يقوم ولي الزوجة أو الزوج فيقول: فليتكلم عني فلان في إبرام عقد الزواج، فيندب أن يفوض عقد الزواج لفاضل، يندب أن يفوض لفاضل. وهذا ما يحدث عندنا في الأردن، أنه في الغالب أنه يفوض أحد الناس الفاضلين في عقد النكاح، ويكون هذا التفويض رجاء بركة ذلك الرجل الصالح، ويقول: أنكحتك فلانة بنت موكلي مثلا. عندنا في الأردن نجد أن هناك اتفاقا بين ولي الزوجة والزوجة والزوج على جميع التفاصيل، إنما يأتي دور الجاهة للتأكيد، هذا أصبح حديثا كان أصبح للتأكيد. أما سابقا فقد كان فعلا هناك دور للجاهة في الإيجاب والقبول وتخفيض المهر، وكان فعلا فيه توكيل بالعقد. لكن ما يحدث الآن هو الأمور تكون قد استوت على سوقها وتم الاتفاق على جميع التفاصيل، وأحيانا المتكلم في جاهة الزواج يقول: على بركة الله على ما اتفقتم عليه فيما بينكم. إذن بيكون الأمر من باب التوكيد على العقد السابق وليس من باب العقد فعلا. ويندب أن يهنأ الزوجان مثل مبارك إن شاء الله ويوم المبارك ونحو ذلك، ويندب الدعاء لهما بالبركة والسعة وبحسن العشرة وما في معنى ذلك، ويندب الإشهاد عند العقد، ويندب الإشهاد عند إيه؟ العقد. لاحظ قال يندب الإشهاد عند العقد، أما قبل الدخول فالإشهاد واجب. إذن المالكية نظروا إلى العقد أنه قد انعقد بإيجاب وقبول وقد تم العقد، ويندب خروجا من خلاف المذاهب المعتبرة أن يشهد الشاهدان عند عقد العقد. يندب عند العقد لكن قبل الدخول واجب. إذن متى يجب الشاهدان؟ قبل الدخول، لكن عند العقد يندب، لا يجوز أن يدخلا دون شاهدين، فإن دخلا دون شاهدين فالحد، الحد. سنأتي إلى شبهات عقد الزواج. لذلك نحن نقول إن عندما نجد نصا بندب الشهود في الزواج إنما يكون عند العقد، لكن يجب الإشهاد قبل أن يدخله، والإشهاد أن يأتي الزوج مثلا، حصل العقد وذهب كل واحد إلى سبيله، فيأتي الزوج ويأتي بشاهدين عدلين، يقول: تزوجت فلانة بنت فلان. ويأتي الولي بشاهدين: تزوجت فلانة بنت فلان. أما لو أن الرجل أتى بشاهد والولي أتى بشاهد فيعتبر شاهدا واحدا، لأنه هو شاهد لك وشاهد الشاهد الثاني على قول الزوج، وهذا شهد على قول ولي الزوجة، وبالتالي هما شاهد واحد. لكن يشهد الزوج شاهدين على زواجه منها، ويشهد ولي الزوجة شاهدين على زواجه من زواج هذا الرجل من ابنته. تفضل.
الآن تصور المال اشترط المالكية الشاهدين شرطا لصحة الدخول بعد العقد، ولم يشترطا شرطا لصحة العقد عند الانقاذ.
طيب، هو السؤال، حتى أكرر السؤال يعني حتى يكون واضحا، لماذا ندب المالكية الإشهاد عند العقد ولم يشترطوا الإشهاد عند العقد، إنما أجازوا أن يتراخى الإشهاد ولو كان شهرا، المهم أن يكون قبل الدخول. فلماذا فعلوا ذلك؟ أولا نأتي إلى أصول العقود. هل في أصول العقود جميعا هل يشترط فيها الإشهاد؟ لا يشترط فيها الإشهاد، لذلك جرت أصول العقود في صحتها على عدم الاشتراط بالإشهاد فيها، وهذا دليل على أن أصل العقد صحيح، وإن لم يحصل إشهاد عند العقد. طيب، إذن لماذا الإشهاد في عقد الزواج؟ لإعلان النكاح، لإعلان النكاح. فلما لم يكن العقد مقصودا للزوجين بذاته، إنما القصد منه ثمرته، وثمرته لا تكون إلا بالدخول، فإن العقد من حيث هو لن يكون شهوة في ذاته لهما، إنما ستكون الشهوة لما بعده، وبالتالي احتاط الشارع لثمرة هذا العقد وهي جواز الدخول والوطأ، فاشترط أن يكون الإشهاد قبل الدخول، لأن بنية العقد صحيحة ولو دون إشهاد، بدليل أن جميع العقود شراكة، إجارة، رهن، كل أنواع العقود صحيحة في بنائها ولو لم يكن عليها إشهاد، فهذا دليل على صحة عقد الزواج ولو لم يشهد عليه، إنما لما يترتب من مخاطر هذا العقد التي لا تكون إلا بالدخول والوطأ، التي لا تكون إلا بالدخول والوطأ، فاشترط أن يكون الإشهاد عند ذلك الدخول والوطأ أو قبله. طيب، على فرض أن هناك من اشترط على الشاهدين أن يكتما عقد الزواج، هذا عقد فاسد. لماذا؟ لأنه يتنافى مع الإشهاد الذي هو مقصوده الإعلان والحديث بعقد الزواج، وأن هذا الزواج يجب أن يعلن تمييزا له عن الفساد والسفاح، فرأى أن قصده الإعلان ولذلك تشدد في الإعلان ولم يقبل من الشاهدين أن يكتما، لذلك قال وموصا بكتمه على المرجح هو نكاح السر عند الأصبح، ولو شهد به ملء المسجد وفي المقدمات ما لم يشهد، المقدمات وافق الجمهور وفي المقدمات ما لم يشهد، والشافعي وأبو حنيفة ينصران القولة الضعيفة عند في المذهب، قال لك لو شهد ملء المسجد بعقد الزواج عند العقد، ولكن ملء المسجد اتفقوا وتواطؤوا على الكتمان، فهذا نكاح فاسد، ولو شهد عند العقد ملء المسجد أو ولو بعد العقد قبل الدخول، لأنه تنافى مع مقصود النكاح وثمرة النكاح وتمييز هذا العقد عن السفاح. فلذلك كانت مراعاة الشهود إنما هي لجانب المغزى الذي عقدا من أجله العقد وهو الوطأ، فاشترط الشهود قبل الوطأ فتراخى هذا الإشهاد عن العقد، لذلك ما في إنسان عنده رغبة يعقد عقد زواج لمجرد عقد الزواج، إنما هي للثمار المترتبة على هذا. فهو قال لك قبل أن تجني الثمار عليك أن تشهد، أما من حيث العقد فلا توجد له شهوة بذاته، وبالتالي لا يوجد خطورة من عدم الإشهاد عند العقد، إنما الخطورة أن يحصل دخول دون إشهاد. لذلك احتاط لموضوع الإشهاد أن يكون قبل الدخول وتراخى عن العقد لا يضر، وإنما يندب عند العقد مراعاة لخلاف المذاهب الأخرى ومن أجل الإعلان. لذلك هنا في قوله ما يظهر من العقد أنه مندوب، أنه مندوب، لكن هذا عند العقد، لكن قبل الدخول واجب، قبل الدخول يكون واجبا. فإن أشهدا عند العقد فقد تم العقد مكتملا وحصل الشهود، ولا يطالب بالإشهاد قبل الدخول. لماذا؟ لأنه قد تم الإشهاد عند العقد والشاهدان حصل منهما ما هو مراد وتم العقد صحيحا على الزواج وانتهى الأمر، ولا يطالب بشهود قبل الدخول. ويندب أيضا أن يذكر فيه الصداق، بمعنى يذكر المهر لتطمئن النفس ودفع توهم الخلاف في المستقبل، ويندب أن يكون الصداق حالا، أن يكون جميع الصداق حالا، ولا يجوز تأجيله إلى آجال وآماد غير محددة كما يحدث عندنا أنه إما بالطلاق أو بالموت، وبالتالي سيكون إلى مجهول. فعلى فرض وقوع إلى هذا الأجل المجهول فهو تغرير بحق الزوجة. وكذلك يندب أن ينظر الخاطب إلى وجه الزوجة وكفيها قبل العقد ليعلم بذلك حقيقة أمر هذه الزوجة، ولكن ينظر ذلك بعلم منها أو من وليها، ويكره استغفالها، ويكره استغفالها. إذن بده ينظر مع العلم بأنه ينظر إليها لأجل الخطبة أو بإذن من ولي الزوجة، وذلك سدا للذريعة على الفاسدين الذين يريدون أن يتلصصوا على النساء بذريعة أنهم يريدون الزواج. والدليل على الاقتصار على الوجه والكفين قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وذكر أن ما ظهر منها هو الوجه والكفان، وأيضا قياسا على جواز كشف الوجه والكفين للمرأة في إحرام الحج. يمكن أن تنظر قريبات الزوج بالنسبة لي واجب على المرأة في الحج أن تكشف وجهها إلا إذا اطلع عليها الأجانب وخشيت الفتنة فتسدل دون غرز دون دبوس بحيث يكون دائم، ثم إذا زال العذر رجعت إلى كشف وجهها وكفيها، لأن غطاء الوجه ترفه والإحرام لا يجوز فيه الترفه. فينظر أو تنظر القريبات من هذه المرأة ما لا يمكن أن ينظره الرجل من حيث هي امرأة، فلها أن ترى شعرها أو أن ترى ما يجوز أن تراه المرأة من المرأة. والحديث الدال على ندب نظر الخاطب إلى المخطوبة ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وجاء في سنن الترمذي عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وهو حديث حسن. ومعنى أحرى أن يؤدم بينكما أي أن تدوم بينكما المودة، أي أن تكون بينكما المودة. ما حكم نظر المخطوبة إلى الخاطب وتزينها للخاطب وبالعكس؟ يجوز للمرأة المخطوبة أن تحسن من ثيابها، وكذلك الرجل من أجل الخطبة، وليس لهما ذلك التزين لبعضهما في غير موضع الزواج فقط. يعني أن يتزين الرجل فيلبس أحسن ثيابه ويلبس هيئته لتنظر إليه المخطوبة، وهذا لا يجوز إلا بقصد النكاح. أما لو أنه أثناء الدوام وهناك موظفات فيتزين ويلبس أحسن ثيابه ويستعطر وكذا إلى آخره ليلفت انتباه النساء في الشوارع أو في العمل، فهذا لا يجوز، إنما جاز في هذا الموضع لموضع النكاح. فكما جاز للرجل أيضا جاز للمرأة، وتنظر كذلك المرأة إلى الرجل لما يدعوها إلى الزواج بهذا الرجل. لا يوجد عندنا نص عند المالكية بنظر المخطوبة إلى الخاطب، إنما النصوص عند المالكية بنظر الخاطب إلى المخطوبة، لكن الذين تكلموا عن نظر المخطوبة إلى الخاطب هم سادتنا الشافعية. فالمسألة عندنا ليس فيها نص، إنما النص عند الشافعية، وقد نقل الحطاب نص الشافعية على ذلك وبين أن لهذه المرأة أو ذاك الرجل أن ينظر كل منهما للآخر. في موضوع الحلم، أي ماذا يحل لكل من الزوجين من الآخر، يحل للرجل من زوجته ما عدا الحيض، وهذا ما لم يذكره الناظم رحمه الله تعالى، واقتصر على الوطأ في المحل الممنوع في غير موضع الحرث. والوطأ الجائز هو في موطئ الحرث فقط، نساؤكم حرث لكم، ذكر الحرث وهو موضع الزرع وهو الموضع المباح، أما ما ليس بموضع الحرث فيحرم وطؤه، وأن يأتي الرجل أهله في ذلك المكان المحرم فيحل التمتع بغير وطئ في الدبر. الآن نتكلم عن حكم خطبة الراكنة، حكم خطبة الراكنة. الراكنة هي طبعا الراكنة اللي هي مال كل من الخاطبين للآخر، وإن لم يحصل العقد على ما سأبينه في معنى الركون. في معنى الركون يحرم أن تخطب المرأة الراكنة في الخطبة لصالح، أي لرجل صالح متوسم فيه بالصلاح، أو لرجل مستور الحال أي لا تعلم عدالته. يعني لا تعلم عدالته، يعني لا نعرف هل هو في العدول أم هو في الفاسقين، هذا لا نعرف حاله، فهذا تحرم الخطبة على خطبتي، أو أن يكون عدلا صالحا، والعدل الذي يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. من هو العدل؟ الذي يجتنب الكبائر فلا يأتي الفواحش والكبائر، ويجتنب في الأغلب الصغائر، لكن الصغائر كل الناس لا يكاد ينجو منها. ويعتبر الركون ولو لم يحصل توافق على الصدق، بمعنى نقول والله لا أنا خطبتها على خطبة أخي لأنهم لم يتفقوا على الصداق بعد، نقول إن الركون يحصل ولو لم يتفقوا على الصداق، بل إن عقد الزواج يقع صحيحا ولو لم يتفقوا على الصداق. لذلك تجد أن البيع ضيق في الغرض، يأتي بعده إيه؟ الزواج، فيه غرض، فقد أذن بنكاح التفويض لم يذكر مهر، يعني المهر صح العقد ولو لم يذكر المهر، هل هذا واقع في البيع؟ ستجد أن البيع يضيق فيه الغرر لأنه مبني على المشاحة والمساومة والمماكسة، بينما المهر ليس كذلك. فتجد أن الغرر في الرهن مباح أكثر من الغرر في الزواج، أكثر من الغرر في الزواج، والغرر في الهبة والخلع مباح أكثر من الرهن والزواج والبيع. فتجد من حيث قلة الغرر، لو أردت أن ترتب تصاعديا من الأقل غررا إلى الأكثر غررا، أولا البيع، ثم الزواج، ثم الرهن، ثم الهبة. فلذلك البيع ضاق فيه شأن الغرر، لأنه يصبح أكل أموال الناس بالباطل. ممكن أن تقول اشتري منك ذلك بسبعة جمال، في البيع لابد أن تصفها وتقول صفتها كذا، أسنانها كذا كذا كذا، لكن المهر على سبعة جمال صحيح؟ لماذا؟ لأنه مبني على المكارمة وليس على المشاحة. إذن يجوز أو يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه ولو كانت راكنة ولم يسمى المهر، وقلنا من باب أولى إذا كانت الخطبة تتم وتصح بدون مهر، إذا كان الزواج نفسه يصح ولو لم يسمي المهر كما هو في نكاح التفويض. ونكاح التفويض ما عقد دون تسمية المهر ودون إسقاطه. طب لو اتفقا على إسقاطه فاسد، لو اتفق على إسقاطه فهو فاسد، ولا صرفه لأحد يحدده. فإذا قلنا يحدد المهر فلان فهذا ليس نكاح تفويض. إذا نكاح التفويض يكون دون تسمية المهر، ولا يوجد اتفاق على إسقاطه، ولا يوجد شخص معين وكل إليه الأمر بتحديد ذلك المهر. ونكاح التفويض يوجب مهر المثل إن وقع فيه وطئ، إن وقع فيه وطئ. واضح؟ طيب إذا كان الخاطب الثاني فاسقا فتحرم خطبة الفاسق على مثله، خطبة الفاسق على الفاسق حرام. طب فخطبة العدل الصالح على الفاسق جائزة، جائزة حتى لا تسلم هذه المرأة لهذا الفاسق. لذلك لابد أن ننبه إلى أن هناك أنواع من الفسق، هناك فسق العقيدة وهناك فسق الإيه؟ الجارحة. فاسق العقيدة منكر العقائد، مثلا عندنا عقائد محل إجماع كعذاب القبر مثلا، تأويل المعراج تأويلات فاسدة، تأويل الشريعة تأويلات فاسدة، فهذا يعد انحرافا في الاعتقادات. يقول لك لا في يأجوج ولا مأجوج، ولا في ملائكة على شكل أجسام نورانية، هؤلاء قوى معنوية، هاي قضايا صفات شر، لا يوجد شيطان، الشيطان هذا أنتم تؤمنون به، هاي صفات شر، ولا يوجد حقائق محسوسة لها، واقع محسوس. فمع الأسف الشديد هذا من المفسقات لأنهم مخالفون للإجماع. أما الطاعن في دين الإسلام ومنكر الإجماعات الضرورية، كمنكر فرضية الصلاة، كمنكر اليوم الآخر، كمنكر العذاب في الآخرة والجنة والنعيم في الآخرة، فنقول هذا مخالف في أصول الدين وهو ليس من المسلمين. معنى الركون هو ظهور الرضا وقرب التوافق على الشروط حيث يذعن كل واحد لصاحبه. إذن في قرب في التوافق على الشروط، في حدوث رضا وميل من هذه المرأة ووليها إلى ذلك الرجل. المعتبر في المرأة المجبرة ميل الولي، ميل إيه؟ الولي. لا يعتبر من الخطبة على الخطبة إذا لم يكن هناك ركون. يعني جاء رجل فخطب امرأة فقالوا له نعتذر لا يوجد نصيب في هذا، هل نقول إنه هذا الرجل خاطب بعد ما رد على الجماعة؟ نقول خلص هذا يعتبر إذا أعرضت المرأة أو وليها عن الخطبة فيجوز لبقية الخاطبين أن يتقدموا لخطبة هذه المرأة. أما إذا خطب الرجل على خطبة أخيه فعندئذ يجب الفسخ وجوبا، لابد من الفسخ على سبيل الوجوب، ويجب فسخ العقد ما لم يدخل الخاطب الثاني في الزوجة. يعني خطب زيد حصل ركون من هذا اللي هو ولي الزوجة، ثم جاء زوج آخر فأغرى ولي المرأة فعقد على هذه المرأة، نقول يجب فسخ هذا العقد اللي هو العقد الثاني ما لم يدخل الزوج الثاني، بمعنى يبني بالزوجة ما معنى يبني؟ يعني دخل بيته وأغلق الستارة، إرخاء الستور، يعني دخلت بيته، يعني هم بالعرس لسه ما دخلت بيته، يجب فسخه. فإذا دخلت بيته وأغلق عليه الباب، عندئذ يمضي الزواج الثاني، وهنا يأثم هذا الخاطب على خطبة أخي. لذلك إذا زال الركون للأول لسبب، بمعنى خطب الأول، ركنت الزوجة ووليها لهذا الخاطب الأول، ثم حدث بينهما خلاف وأصبح بينهما خصومة، إذن هذه الخصومة ما معناها؟ أنه أعرضت عنه، أنها أصبحت معرضة عنه. طبعا إحنا أحيانا بنقول للي كاتب كتابه خاطب، كاتب الكتاب زواج، كتابة الكتاب زواج. لذلك يتصدق المرأة في عدم الركون، بمعنى أنه ادعى الزوج الأول، قال لم يدخل الزوج الثاني بعد وأنا أطالب بفسخ هذا العقد، فقالت الزوجة أنا أعرضت عن الخاطب الأول قبل أن يخطب الخاطب الثاني ولكن ما بلغه، فتصدق المرأة ووليها في الإعراض، تصدق المرأة ووليها في الإعراض، لأن الإعراض لا يعلم إلا من جهة المرأة ووليها. لكن ما ظهر ذلك للخاطب، يعني رجل خطب وصار بينهم ركون، ثم بعد ذلك وإذا بهذه المرأة يتقدم لها خاطب آخر فتوافق هي ووليها، فادعى الخاطب الأول أن هذا كان يعني على ركون بينه وبين المخطوبة، فقالت أنا كنت قد أعرضت عنه وأعرض والدي عنه ويعني لم نقبله قبل أن يحضر الخاطب الثاني، فتصدق المرأة أو يصدق وليها، لأن الإعراض لا يكون إلا من أو لا يكون أو لا يعرف إلا من طرف ولي الزوجة والزوجة، فالقول قولها وقول وليها. لما نقول يفسخ الزواج ما لم يدخل الخاطب الثاني إذا تمت الخطبة الثانية على ركون إلى الأول، طيب الآن نقول يفسخ على سبيل الوجوب، طب هو كان يجب فسخه الآن أمضيناه بعد الدخول، ما وجه الإمضاء بعد الدخول ووجوب الفسخ قبل الدخول؟ ستجد أن هذا يعول فيه على قوة الأدلة، فإذا قويت الأدلة فيفسخ قبل الدخول وبعده، فإذا الأدلة أصبحت تتنازع وتتعادل فأحيانا يرجح جانب الفسخ قبل الدخول ولكنه يمضي بعده لرجحان جانب أدلة أخرى بالإمضاء، بالإيه؟ بالإمضاء. وهذا الترجيح باعتبار محل الحكم، باعتبار إيه؟ محل الحكم. يعني محل الحكم ما يتنزل عليه الحكم في الواقع، يعني مثل سهم المؤلفة قلوبهم، أناس كان يعطيهم أو يعطيهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه أو كان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم منعهم عمر، هل عمر غير على الآية؟ لم يغير على الآية، لكنه رأى تغيرا في محل الحكم، أن محل الحكم كنا نعطيكم وقد كان الإسلام بحاجة لكم، لكن الإسلام اليوم قد استغنى عنكم، فحصلت أوصاف جديدة كأرض سواد العراق لم يقسمها عمر كما تقسم الأراضي بين الفاتحين. لماذا؟ لم يغير على الحكم الأصلي، لكنه نظر إلى هذا المحل نظرا جديدا، نظرا إيه؟ جديدا، فقال إنه ترتبت هنا أوصاف جديدة أدت إلى تغير الحكم بالنسبة للوصف الجديد. فلذلك عندما نمشي مع الفسخ قبل الدخول إنما باعتبار قوة الأدلة في محل الحكم، وعندما نمضي باعتبار الأدلة المكافئة الأخرى باعتبار محل الحكم، وقد حصل الدخول وقد تعذر الإصلاح للحال. الآن الخطبة على خطبة الذمي، الخطبة على خطبة الذمي. نقول نفترض الآن أن مسلما خطب ذمية، وكانت هذه الذمية مخطوبة إلى ابن عمها الذمي، إلى ابن عمها الذمي، فما حكم خطبة المسلم على خطبة الذمي؟ حرام. ما حكم خطبة المسلم على خطبة الفاسق المسلم؟ جائزة. يعني الخطبة على خطبة المسلم الفاسق جائزة، أما الخطبة على خطبة الكافر حرام. ما وجه الأمر في هذا؟ أن الفاسق المسلم لا عهد بيننا وبينه على فسقه، فهو مخالف لعهد الإسلام ومخالف لأحكام الشريعة. أما الذمي فبيننا وبينه عهد على الذمة والعهد، وهو أن حقوقه مصانة وشخصيته مصانة بهذا الدين، والتعدي في الخطبة على خطبته هو متناقض مع عقد الذمة الذي بيننا وبينه، فأمضينا عقد الذمة، فأمضينا عقد الذمة. أما المسلم الفاسق فما العقد الذي بيننا وبينه على فسقه؟ لا عقد. لذلك نرى أن العقود لا تسير عند الفقهاء مع العواطف، إنما تسير مع اتفاقات ومع عهود ومع مواثيق. إذن الخطبة على خطبة الذمي لا تجوز. نقول الخطبة على الخطبة قبل التراكن تجوز مطلقا ما لم يحصل ركون، ودليل ذلك ما أخرجه مسلم في الصحيح عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، يعني طلقها ثم أرسل لها بهدية من الطعام، فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ليس لك عليه نفقة، فأمرها أن تعتد في بيت أمي شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أمي مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني، قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، خطبها اثنان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني فقير، ليست بالدلالة العرفية لكلمة صعلوك. انكحي أسامة ابن زيد. إذن قال لها لا هذا ولا ذاك، انكحي أسامة، لأنه لم يحصل التراكن، فقال عليه الصلاة والسلام انكحي أسامة ابن زيد فكرهته، ثم قال انكحي أسامة، أكد عليها فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به، وكيف لا تغتبط به وهو يعني نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنجد أن هذه المرأة قد طلقت، وبعدما يعني طلقت خطبها رجلان، وبعد انتهاء العدة تزوجت، وهذا كان من أعراف العرب أن المرأة لا تمكث بلا زوج، أن المرأة لا تمكث بلا زوج، صغيرة كبيرة سبق الزواج عندها أولاد، ليس عندها أولاد، مجتمع العربي هكذا كان، تجد المرأة تتزوج 4-5 مرات، يتوفى 4 أزواج وتتزوج، وهذا أمر طبيعي في ذلك المجتمع، ولا ينبغي التحجير على حق الزواج للمرأة فيما يتعلق به من حقوقها، بمعنى أن تطالب بالمثاليات والقيم، هذا شأنها، أن تحافظ على أولادها هذا شأنها، لكن لا أحد يستطيع أن يمنعها من حق شرعي جعله الله له. ما حكم الإهداء للمخطوبة؟ ما حكم الإهداء للمخطوبة؟ نصلي العصر أم نكمل هذا؟ طيب سنتكلم، ننهي موضوع الخطبة أو الخطبة، ثم ننتقل إلى زوجة أو إلى المفقود، حكم المفقود. طيب، الإهداء للمخطوبة لا شيء للمهدي إذا رجعت المرأة عن الخطبة، إلا إذا كان عرف بالنسبة لهدايا بين الخاطب والمخطوبة. ويجوز ذكر المساوئ، يعني إذا أراد أحد أن ينصح في زواج يقول فلان فيه عيب كذا وفلان فيه كذا، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أما أبو جهم وأما فلان وأما فلان. عموم هذا الأصل مطلقا عند المالكية مطلقا، إلا إذا جرى عرف. الطعام والأغذية والكذا، أما الذهب وما إلى ذلك فيه إعادة. لا، تفصيل المالكية إنه الأصل ألا يعود في شيء مما قدمه من هدايا إلا إذا جرى عرف بذلك. فإذا جرى العرف فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، لذلك هو جاي بهذه الهدية وقدمها وعلى سبب، ويعني نقول إذا كان يعني هناك شروط اتفاقات بينهما أو عرف فإننا نمضي على ذلك العرف. ويكره كذلك تزوج بالمرأة الزانية أو اشتهر منها ذلك، أو بامرأة مصرح لها بالخطبة في العدة. يكره زواج الزانية ويستحب طلاقها ويندب فراقها المرأة الزانية ولا يجب. يكره يعني من خطب امرأة في العدة يكره له أن يتزوج منها، لأنه يعني صرح بخطبته، يعني هذا طبعا بعد أن انتهت العدة يريد أن يتزوج، فنقول له زواجك منها مكروه. بالنسبة لما يتعلق بالمفقود نريد أن نتكلم كما تكلمنا بخطبة على الخطبة. الآن قد يفقد الرجل ويأتي رجل فيتزوج المرأة التي ضرب لها أجل لتعتد من ذلك الرجل المفقود الذي حكمنا بوفاته، فقال كزوجة المفقود. تفضل خالد.
كزوجة المفقود مع ضرب الأجل وعدة الفقد وتلويم حصل، إذا أتى المفقود أو حيا ظهر أو مات بعد العقد إن جاء الخبر، أولت اثنين فكل عقدا، إن مسها الثاني مضت عمن بدا، في العدة امنع خطبة وإن عقد فيها عليها حرموها للأبد، إن مسها فيها بذاك العقد أو بعدها إلا بعقد المبدي، ولا تواعدها بها ولا الولي، وجوزوا التعريض للقول الجلي.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. الآن بدأ يتكلم في تشبيه زوجة المفقود بالخطبة الأولى، وزواج الرجل الثاني من زوجة المفقود بخطبة الرجل الثاني، فبدأ يشبه بالأحكام، وهذا من سبيل الاختصار في الأحكام. فبينما وضح لك حكم الخطبة على الخطبة سيتكلم في حكم الزواج الثاني إذا وقع في زوجة المفقود الذي حكمنا بفقده ثم بعد ذلك ظهر وقد تزوجها شخص ثاني. فقال كزوجة المفقود، أي هذه الأحكام في الخطبة على الخطبة من حيث إمضاء العقد بعد الدخول والبناء، ومن حيث الفسخ قبل البناء، حكم زوجة المفقود كحكم الخطبة على الخطبة. فكيف يكون ذلك؟ تأتي زوجة المفقود وتعرض أمرها للقاضي. الآن القاضي يضرب لها أجلا يتوقع فيه أن يظهر الزوج الغائب. طبعا الزوج المسافر معلوم محل الإقامة، إذا هذا ليس مفقودا، يعني رجل لا نعلم أهو حي أم ميت. فيضرب القاضي أجلا فيقول لها انتظري سنة، بعد السنة تبدأ المرأة بعدة الوفاة، فتعتد 4 أشهر و10 أيام. بعد 4 أشهر و10 أيام تزوجها رجل. طيب، هذا الرجل الذي تزوجها قد بنى بها، ثم ظهر الزوج الأول، ثم ظهر الزوج الأول، نقول يمضى العقد الثاني الذي دخل به الزوج الثاني ويصح خلاص، هذاك ما هي انتهت عدة وفاة وحكمنا، ما فيش فسخ، حكمنا بأن العقد قد انتهى، العقد ثم ايه قد انتهى، حتى لو ظهر انتهى، ليس له كلام، ليس له مطالبة، لا تخير، لأن عقد زواج تم صحيحا بشروط شرعية، حكمنا بموت الرجل سنة، بعد سنة مفقود ننتظر عودته، بعد هذه السنة لم يظهر، بدأت المرأة بعدة الوفاة، انتهت عدة الوفاة، تقدم رجل بالزواج من هذه المرأة فتزوجها بعقد صحيح، وثم دخل بها، عندئذ ظهر الزوج الأول، لا كلام له، لا كلام له، ليس له من متكلم، خلاص الزواج الثاني صحيح. طيب، نفترض أنه ظهر بعد زواج الرجل عقد الزواج وقبل، فعندئذ يفسخ الزواج الثاني وتعود المرأة إلى زوجها الأول، تعود المرأة إلى زوجها الأول لإمكان التدارك بعدم وقوع الدخول. طيب، كل لا، هذا معلوم، هذا ليس مفقودا، هذا ليس مفقودا، فإذا أراد الرجل مثلا محكوم مؤبد، الآن هذا رجل معلوم الحياة ومتيقن وموقعه معلوم، الآن المرأة تطالب بالتطليق للضرر مثلا، إذن هي مطالبة بالتطليق للضرر وليست زوجة مفقود، المفقود هو الرجل لا تعلم حياته من موته وضرب له الإمام أجلا، هذا الذي ضرب له أجل حتى إذا تبين خلال الأجل حكمنا بأنه ما زال على قيد الحياة، وهذا الأمر في الزواج، أما في قسمة المال المرأة اعتدت بناء على مصلحة للمرأة، وهي أنه يضر بها أن يبقى هذا الرجل مفقودا ولا تعلم، هي لها حاجة، لها نفقة، لها ارتباط، لها كذا، فهذا الأمر بالنسبة للزواج، أما بالنسبة لقسمة المال فيقسم ماله عندما يموت أقرانه، يعني بلغ مثلا 70 سنة، وبالتالي في قسمة المال يعني نحكم بوفاته بالنسبة لإيه؟ للزوجة، لكن بالنسبة للمال لا نحكم بالوفاة بموت أقرانه، بموت إيه؟ أقرانه. إذا المفقود ظهر حيا، عندئذ نقول قبل الوطئ ومقدماته فإن العقد الثاني يفسخ، فإن العقد الثاني يفسخ، أو مات بعد العقد إن جاء الخبر. يعني الآن الرجل الزوج الثاني عقد لكنه لم يدخل، لم يبني بها، لم يحصل منه مقدمات الوطئ، لم يحصل منه مقدمات الوطئ كالقبلة مثلا والمس، فعندئذ تبين لنا أن الزوج الأول قد مات، مات يعني ظهر ميتا، نقول تبدأ المرأة بعدة الوفاة والزواج الثاني يفسخ، لأنه لم يحصل مسيس ولم يحصل وطئ ولم يحصل منه بناء ولا إرخاء الأستار، فعندئذ تبدأ المرأة بعدة وفاة من الزوج الثاني، من وفاة الأول، عفوا، من وفاة الزوج الأول، تعتد مرة أخرى. الآن كيف يحصل التعامل مع المفقود؟ التعامل مع المفقود كالآتي: ترفع المرأة أمرها إلى القضاء، القاضي يضرب أو يضرب لها أجل ننتظر به ظهور الزوج، قالها ننتظر سنة مثلا، حرب قامت، لم يظهر الرجل بعدها، لا يوجد بينات على مقتله، لا توجد بينات على حياته، فنقول لها ننتظر سنة. بعد السنة تلقائيا ولو بدون حكم القاضي تبدأ بعدة وفاة إذا لم يظهر الزوج. انتهت الأربعة أشهر وعشرة أيام، الآن تقدم إلى هذه المرأة الرجل وعقد عقده عليها بعد انقضاء عدة الوفاة. بعد انقضاء عدة الوفاة تبين لنا أن الرجل توفي أمس، تبدأ عدة وفاة. لماذا؟ لأنه تبين أنه الآن هي الوفاة، وإنما ذلك كان ظنا منا وتلوما،
وينهدم العقد الثاني،
والعقد الثاني ينهدم لعدم حصول الوطئ أو مقدمات الوطئ. فإن حصلت مقدمات الوطئ قبل ظهور الزوج الأول أو قبل العلم بوفاته، فعندئذ أمضينا الزواج الثاني، أمضينا الزواج الثاني. طيب الآن
المالكية والأمر عندهم الأربع سنين،
الأربع سنوات في موضوع التربص للمرأة في أحوال، عندنا في حال إذا كان قتال بين المسلمين، وفي حال إذا كان قتال بين الكافرين والمسلمين، وفي حال اللي هو مثل الكوارث الطبيعية، فأحيانا يضرب الأجل عام وأحيانا يضرب الأجل أربع سنين. المعول فيه هل هو نص شرعي أم هو حكمت به العادة؟ العادات. طيب الآن قال ليش، لماذا حكمنا أربع سنوات؟ قالوا لأنه إذا كان بحرب بين الكفار والمسلمين فإن الكفار أسروه ولا سبيل لنا إلى التواصل مع الكفار للعلم بحاله، فيضرب له أجلا زائدا وهو أربع سنين. طب إذا كان قتال بين المسلمين قال نضرب له أجلا عاما، واضح؟ طيب ليه؟ لأن المسلمين من عادتهم أنهم يدفنون قتلاهم ويفصحون عن الأسرى بينهم وما إلى ذلك. طيب لماذا امتدت سنة في حال مثلا فقد بدون حرب أو ما إلى ذلك في بعض الأحوال؟ قال ليسأل عنه. طيب الآن السؤال عنه، عندك الصحف، عندك المجلات، عندك إعلان السفرات، عندك كذا، هناك وسائل تواصل كثيرة جدا يمكن من خلالها الإعلان عنه. الآن إذن هذه الوسائل مأخوذة بعين الاعتبار، هل الحكم بني على نص شرعي أصلي لا يجوز تجاوزه أو أم بني على عادة؟ بني على عادة. بني على إيه؟ عادة. إذا كان قد بني على عادة فمعنى ذلك أن الحكم فيه بحسب ما يراه الإمام ليس بحسب ما يراه الفقيه. إذن يأتي الإمام ويقدر بناء على خبرة فقهاء، خبرة إعلان، خبرة مجتمعية، ما إلى ذلك، يقدر هذا الأمر، فليس التقدير تعبديا كمقدار صدقة الفطر وكمقادير الزكاة وكمقادير عدد الركعات. ولذلك عندئذ هناك أمر من الإمام، يعني لا تأتي الآن مثلا في بعض الأحوال في اللجوء عند المسلمين المرأة تأمر نفسها أن تعتد أو لا تعتد، أو تأمر نفسها أن زوجها مفقود أم لا. المرأة لا تبادر بنفسها، لا هي ولا وليها. لذلك لا يمكن أن تبدأ بالعدة، العدة تبدأ من غير إذن الإمام. أنا قلت التربص لظهوره ولم نقل أنها تبدأ بالعدة. ميزوا بين أمرين، أنها إذا أرادت أن تعالج ضمن أحكام المفقود فليس لها إلا أن ترفع أمرها للقاضي. عندنا قاضي الشرطة وعندنا والي الماء. والي الماء هو الذي يعني يجمع مال الزكاة، بمعنى له سلطة، له نوع سلطة. لا تبدأ المرأة بالتربص من ذات نفسها، إنما تبدأ بالعدة من ذات نفسها بعد أن ضرب لها الإمام أجلا. هذا ينبغي أن يوضح، أن يتضح الفرق بينهما. يعني أولا تبدأ المرأة كالآتي، أولا رفعت أمرها للقاضي، قالها انتظري سنة. طيب انتظرت سنة، هل تحتاج إلى مراجعة القاضي لتبدأ عدة الوفاء؟ لا، لا تحتاج إلى إذن القاضي. إذن تلقائيا تبدأ عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام. إذن بعد انتهاء السنة تلقائيا، لكنها لا تأمر نفسها بالتربص والانتظار. ما تأتي امرأة أو وليها يقول إحنا بدأنا الآن نعطيه، أو أبوها أخوها عمها وليها قال إحنا بنعطيه سنة ما ظهر، لا، هذا يترتب عليه حقوق زوجية. أنت لا تفتي لنفسك، لا تحكم لنفسك، لابد إما أن تلجأ إلى القاضي اللي هو بنسميه قاضي الشرطة، أو إذا ما وجدت قاضي الشرطة ممكن تلجأ إلى الحاكم الإداري، ممكن ما في حاكم إداري تلجأ إلى والي الماء. قاضي الماء هذا الذي يخرج إلى جباية أموال الزكاة من المواشي، وسمي بوالي الماء لأنه يأتي إلى المواشي وهي عند الماء، يعني عندما يخرج الساعي لأخذ زكاة الماشية لا يطوف على الحظائر، إنما يأتي على مواضع شرب المواشي فيأخذ الزكاة وهي مجتمعة عند مواضع شربها. طيب ما وجدنا قاضي الشرطة ولا الأمير ولا وجدنا قاضي الماء، مثل ما حدث في بعض المناطق المسلمين في الشام والعراق، بمعنى زالت السلطة، عندئذ لجماعة المسلمين، جماعة المسلمين. أما المرأة ولا وليها يبتدئون حكما لأنفسهم على غيرهم، هذا لا يكون أبدا. لذلك أنا أحد الإخوة سألني أن هناك بعض الحالات للمسلمين من الشام والعراق حصل معهم كذا، وهم الآن لا يوجد مثلا اعتراف بمواطنتهم في البلد التي يسكنون فيها، لا يوجد اعتراف بأوراقهم، لا يوجد أصلا تواصل رسمي للدولة التي يقطنون فيها مع الداخل في الشام أو في العراق، لا يوجد أي وسيلة. طلبنا منهم تشكيل جماعة المسلمين. من هم جماعة المسلمين؟ جماعة المسلمين علماء، فقهاء، وجوه الناس الذين ينقاد الناس إليهم، قيادات اجتماعية، قيادات اقتصادية من رجال الأعمال يجتمعون. وكان بالفعل قضية في بعض القضايا بالذات في درية مثلا، أهل درية اللاجئون هنا اجتمعوا، علماء، فقهاء، صالح من أئمة الدين، ناس وجهاء الناس. هذه المرأة تقول إن زوجها مفقود. طيب هؤلاء الناس يعرفون أقرباء لهم من الصالحين والصادقين والوجهاء في داخل هذه المنطقة، في داخل البلد. تزعمين أن زوجك قد قتل، طيب الآن نحن سنسأل عنه. بدأنا بالسؤال، بدأنا بالسؤال، ضربنا أجلا، ضربنا أجلا. رجال محترمون مجتمعون، هذه أعراض، اجتمعوا قالوا نضرب أجلا سنة.
ضرب أجلا ليسألوا ولا ضرب أجلا
الآن الفترة السؤال للتربص والسؤال، سنسأل عنه هنا، سنسأل عنه هناك، سنسأل عنه من حوله، سنسأل عنه من لقيه، وهكذا. الآن ضربوا سنة فلم يظهر خبر لهذا الرجل، لا في اعتقال، لا في القتلى، لا في الجرحى، لا في المهاجرين، لا في غير المهاجرين، لا في اللاجئين، لا يوجد له أدنى خبر في الأحياء ولا في الأموات رجل يستحق لقب مفقود. ضربوا لها أجلا عاما، هم رأوه أنه يصلح لهذه الحالة، فتبتدئ المرأة بالعدة بعد انتهاء ذلك العام لأنه لم يظهر، فتعتد 4 أشهر. لكن هل بدون ولا تحتاج إذنهم، خلاص تبادر إلى هذه. لذلك هو هذا معنى قوله وتلويم حصل، التلويم هو الأجل النهائي. قال تلوم معناه إزالة اللوم، واللو والتلوم عندنا هو الأجل الأخير. يعني القاضي، القاضي يتوجه إلى المدعى عليه قبل الحكم، ألك حجة؟ قل أعطيني 3 أيام بعد انقطاع الحجج. وأصله قوله تعالى في قوم ثمود تمتعوا في داركم 3 أيام، انقطعت الحجج، ما عاد بقي للحجة، الآن انتظروا. الآن هذه المرأة انتظرت عاما، ابتدأت 4 أشهر بالعدة، 10 أيام انتهت، تقدم رجل للزواج منها. الآن هذا الرجل الذي تقدمت للزواج منها دخل بها، ظهر زوجها الثاني خلاص لا متك... ظهر الزوج الأول لا متكلم له ولا كلام له، هي زوجة الثاني، ونحكم عليه بطلقة. اللي ظهر، اللي ظهر لم يظهر الزوج الأول، قل له عليك طلقة خلاص. كان لك عليها طلقتين، كان لك عليها طلقتان، الآن بانت منك أصبحت مبتوتة، لا تعود لك. لو طلقها هذا الثاني، لو طلقها فتكون احتسبنا عليك طلقة، وكانت هناك طلقتان، إذن أصبح لك عليها ثلاث طلقات. إذن لما ظهر حيا بعد الفوات بالدخول احتسبنا عليه طلقة. طيب الآن نفس الحالة التي ذكرناها في المفقود نذكرها فيما للمرأة إذا كان لها وليان. امرأة لها وليان، الولي أول والولي الثاني، هذا له أن يزوج وهذا له أن يزوج، فزوجها الأول دون علم الثاني، وزوجها الثاني دون علم الأول، وهي لا تعلم، فقال لها الثاني هذا زوجك، زوجناك هذا الرجل، ودخل فاتت على الأول ولا متكلم له. طب فإن لم يدخل فسخ الثاني ورجعت إلى الأول ما لم يحدث دخول. هذا معنى قوله أولت اثنين فكل عقد، إن مسها الثاني مضت عمن بدأ، راحت على الأولاني، يعني انتهى عقدها الأول. طيب فإذا جئنا إلى الثاني ولم يدخل بعد، وشرط أن الثاني لم يعلم بالزواج الأول، والزوج في المفقود لم يعلم مكان الزوج المفقود، يعني إذا كان يعلم فسخ الزوج الأول مفقود، يعني الزوج الثاني إذا كان يعلم أين هو المفقود هذا معناته متعدي، وبالتالي يفسخ أبدا، لابد أو يجب فسخه. إذن في العدة، إذا نكح في العدة، إذا نكح في العدة في هذه الخطبة أو إن عقد فيها، الآن دخلنا في موضوع اللي هو المعتدة وخطبة المعتدة والعقد على المعتدة، وهذا إن شاء الله نكمله في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.